وهذا إشارة إلى أن الحلف بغير الله شرك يطهر بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله. وعلى هذا فيحرم على المسلم أن يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بجبريل ولا بميكائيل ولا بولي من أولياء الله ولا بخليفة من خلفاء المسلمين ولا بالشرف ولا بالقومية ولا بالوطنية. كل حلف بغير الله محرم، وهو نوع من الشرك والكفر والعياذ بالله. وأما الحلف بالقرآن الذي هو كلام الله فإنه لا بأس به، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريدا لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن حلفا بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهو جائز. وأما معارضة من تنصحه عن ذلك كقوله تعالى والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبهها، فإن هذا من أعمال أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه من وحي الله سبحانه وتعالى فيعارضون به المحكم. فهذا الحلف ربنا سبحانه وتعالى هو الذي حلف به، ولله تعالى أن يحلف بما شاء من مخلوقاته الدالة على عظمته وقدرته، وهو سبحانه وتعالى قد نهانا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحلف بغيره، فعلينا أن نمتثل الأمر وليس علينا أن نعارض أمر الله بما تكلم الله به، فإن الله يفعل ما يشاء. نعم.
سؤاله الآخر يقول فيه سورة الإخلاص يقال إنها تمثل أو تعدل ثلث القرآن، فهل صحيح هذا وأن من يقرأها 3 مرات كأنه قرأ القرآن كله؟
صحيح أن ثلث قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، ولكن ليس معنى المعادلة أنها تجزئ عن القرآن، فإن المعادلة قد لا تكون مجزئة. وانظر إلى ما ثبت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات يعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو قال الإنسان هذا الذكر 100 مرة أو أكثر لم يجزئه عن عتق رقبة في كفارة. فالمعادلة معادلة الشيء بالشيء لا تقتضي إجزاء الشيء عن الشيء. فنحن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكننا نقول إن قراءتها لا تجزئ عن قراءة القرآن، بل لا بد من هذا وهذا. ولذلك لو أن الإنسان قرأها في صلاته 3 مرات ولم يقرأ الفاتحة ما صحت صلاته، ولو كانت تجزئ عن القرآن فقلنا إنك إذا قرأتها 3 مرات في الصلاة أجزأتك عن الفاتحة، ولا قائل بذلك من أهل العلم.
أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، بقي للأخ السائل يقول إذا كان الشخص ليس على طهارة وعنده ماء ولكنه بارد لا يستطيع استعماله فماذا يفعل؟ وإذا تيمم فهل تجوز صلاته أم لابد أن يقضيها حال دفء الماء أو تسخينه؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا يقول إنه عنده ماء بارد لا يتمكن من استعماله، فهل يجوز أن يتيمم؟ وجواب على هذا السؤال أن نقول لا يجوز أن يتيمم، بل يجب عليه أن يصبر ويستعمل هذا الماء البارد في الوضوء، إلا إذا كان يخشى من ضرر يلحقه فإنه لا بأس أن يتيمم حينئذ. وإذا تيمم وصلى فليس عليه إعادة الصلاة، لأنه صلى كما أمر، وكل من أتى بالعبادة على وجه أمر به فإنه ليس عليه إعادة الصلاة. أما مجرد أن يتأذى من برودته ليس بهذا بعذر، فإنه غالبا ولا سيما من كانوا في من لم يكونوا في البلد، الغالب أنه في أيام الشتاء لا بد أن يكون الماء باردا ويتأذى الإنسان ببرودته، لكنه لا يخشى من الضرر. أما من يخشى من الضرر فإنه لا بأس أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه.
انتظاره لو جعله يتعدى وقت هذه الفريضة فلا يغفر ذلك؟
لا يجوز. لا يجوز أن ينتظر حتى تخرج الشمس ويصحن الماء ويصلي، لأن الواجب عليه أداء الصلاة في وقته على الوجه الذي أمر به، إن قدر على استعمال الماء بدون ضرر استعمله، وإذا كان خشي من الضرر تيمم.
سؤاله الثاني يقول فيه: هناك بعض الشباب يمزح ويقول كلاما على الله وعلى رسوله من أجل أن يضحك زملائه، وحينما ننصحه يقول أنا أمزح، فبماذا تردون عليه؟ وهل إذا كان مازحا يجوز له أن يمزح بكلام على الدين أو الله أو الرسول أو المؤمنين؟ نعم،
نقول إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله أو رسوله أو كتابه أو دينه، ولو كان على سبيل المزح ولو كان على سبيل إضحاك القوم، نقول إن هذا كفر ونفاق، وهو نفس الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في الذين قالوا ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أجلنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم، فنزلت فيهم هذه الآية: ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، لأنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام يقولون يا رسول الله إنما كنا نتحدث حديث قصر لنقطع به عن الطريق، فقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما أمره الله به: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فجانب الربوبية والرسالة والوحي والدين جانب محرم، لا يجوز لأحد أن يعبث فيه، لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسخرية، فإن فعل فإنه كافر، لأنه يدل على استهانته بالله عز وجل ورسله وكتبه وشرعه، وعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله عز وجل مما صنع، لأن هذا من النفاق، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصلح عمله ويجعل في قلبه خشية الله عز وجل وتعظيمه وخوفه ومحبته. نعم،
أجابكم الله. هذه رسالة من السائلة رقية الحماد من القصيم الرس، تقول: لوالد متوفى وقد حج والحمد لله أكثر من مرة واعتمر، ولكن إذا ذهبت إلى البيت العتيق وصليت بالحرم سنة لأبي المتوفى، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم، يجوز للإنسان أن يتصدق عن والده أو والدته أو أقاربه أو غير ذلك من المسلمين أو غير هؤلاء من المسلمين، ولا فرق بين الصدقات والصلوات والصيام والحج وغيرها. ولكن السؤال الذي ينبغي أن نقوله: هل هذا من الأمور المشروعة أو من الأمور الجائزة غير المشروعة؟ نقول إن هذا من الأمور الجائزة غير المشروعة، وأن المشروع في حق الولد أن يدعو لوالده دعاء، إلا في الأمور المفروضة فإنه يؤدي عن والده ما افترض الله عليه ولم يؤده، كما لو مات وعليه الصيام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الصيام صيام فرض بأصل الشرع كصيام رمضان، أو صيام فرض إلزام الإنسان نفسه كما في صيام النذر. فهنا نقول إن إهداء القرب أو ثوابها إلى الأقارب ليس من الأمور المشروعة بل هو من الأمور الجائزة. والمشروع هو الدعاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. فقال: أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه. فدل هذا على أن أفضل ما نحله الولد لأبيه أو أمه بعد الموت هو الدعاء: أو ولد صالح يدعو له. فإذا قال قائل: إننا لا نستطيع أن نفهم أن يكون هذا الشيء جائزا وليس بمشروع، وكيف يمكن أن نقول إنه جائز وليس بمشروع؟ نقول: نعم، إنه جائز وليس بمشروع. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيه، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه حيث جعل لأمه نخله صدقة لها، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بهذا أمرا يكون تشريعا لهم، بل أذن لمن استأذنه أن يفعل هذا. ونظير ذلك في أن الشيء يكون جائزا وليس بمشروع قصة الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية، فكان يقرأ لأصحابه ويختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سألوه لأي شيء كان يصنعه؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. فأقر النبي عليه الصلاة والسلام عمله هذا، وهو أنه يختم قراءة الصلاة وقل هو الله أحد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرح، إذ لم يكن عليه الصلاة والسلام يختم صلاته وقل هو الله أحد، ولم يأمر أمته بذلك. فتبين بهذا أن من الأفعال ما يكون جائزا فعله ولكنه ليس بمشروع، بمعنى أن الإنسان إذا فعله لا ينكر عليه ولكنه لا يطلب منه أن يفعله. فإهداء القرب من صلاة وصدقة وصيام وحج للوالدين والأقارب هو من الأمور الجائزة، ولكن الأفضل من ذلك هو أن يدعو لهم، لأن هذا هو الذي أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: أو ولد صالح يدعو له.
هل قراءة القرآن تدخل في هذا؟ هناك من يقرأ القرآن بكامله ثم يهديه إلى شخص ميت قريب له.
نعم، قراءة القرآن تدخل في ذلك، لأن القرآن فيه أجر عظيم، في كل حرف 10 حسنات. ولكن لا يدخل في ذلك ما يفعله بعض الناس، يستأجر قارئا يقرأ القرآن للميت، فإن هذا من البدع وليس فيه أجر لا للقارئ ولا للميت. ذلك لأن القارئ قرأ للدنيا فقط لها، وكل عمل صالح يقصد به الدنيا فإنه لا يقرب إلى الله ولا يكون فيه ثواب عند الله. وعلى هذا فيكون هذا العمل يعني استئجار شخص ليقرأ القرآن على روح الميت، يكون هذا العمل ضائعا ليس فيه سوى إتلاف المال على الورثة، فليحذر منه فإنه بدعة ومنكر.
للأخت السائلة سؤال آخر، ولكن أعتقد تضمنت الإجابة في السؤال الأول، وهو سؤالها عن جواز تأدية عمرة لوالدها المتوفى. سؤالها الأخير تقول فيه: إذا أشميت طعاما أو أي شيء ودفعته إلى بعض اليتامى أو الجيران المستحقين، وقلت أجره لوالدي المتوفى، ولكن هذا المال من مال زوجي وليس من مالي الخاص، فهل يجوز هذا ويصل أجره إلى والدي أم لا؟
أما إهداء الثواب أو الأجر للوالد فهو على ما تقدم في جوابنا، إنه وصل ولكن هذا ليس من الأمر المشروع الذي يطلب من الإنسان فعله. وأما كونه من مال زوجتي فإذا كان الزوج قد أذن بذلك ورضي فإنه لا حرج.
نعم. هذه رسالة من السائلة ميم ألف عين من محايل العفير، لها سؤالان. تقول في سؤالها الأول: إنها أم لطفلين وقد طلقها زوجها، ولكنها وقت الطلاق كانت غير طاهرة ولم تخبر زوجها بذلك، حتى حينما ذهبوا إلى القاضي أخفت ذلك عنه إلا عن أمها التي قالت لها لا تخبر القاضي بذلك وإلا فلن تطلقي، ثم ذهبت إلى أهلها ولكنها تريد الرجوع إلى زوجها حفظا لأطفالها من الضياع والإهمال، فما حكم هذا الطلاق الذي وقع وبها العادة الشهرية؟
هذا الطلاق الذي وقع على المرأة العادة الشهرية اختلف فيه أهل العلم وطال فيه النقاش بينهم، هل يكون طلاقا ماضيا أو طلاقا لاغيا؟ فجمهور أهل العلم على أنه يكون طلاقا ماضيا ويحسب على المرء طلقة، ولكنه يؤمر بإعادتها وأن يتركها حتى تطهر من الحيض، ثم تحيض المرة الثانية ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبو حنيفة. ولكن الراجح عندنا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن الطلاق في الحيض لا وقع ولا يكون ماضيا، ذلك لأنه خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والدليل لذلك في نفس المسألة الخاصة حديث عبد الله بن عمر، حيث طلق زوجته وهي حائض، فأخبر عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فتغير فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء أن يطلقها الإنسان طاهرا من غير جماع، وعلى هذا فإذا طلقها وهي حائض فقد طلقها على غير أمر الله تبارك وتعالى، فيكون مردودا. فهذا الطلاق الذي وقع على هذه المرأة نرى أنه ليس بطلاق ماض، وأنه لا يحتسب شيئا، وأن المرأة ما زالت في عصمة زوجها.
لا عبرة بعلم الرجل بتطليقه لها بأنها طاهرة أو غير طاهرة،
إنما لا عبرة بعلمه، لكن إن كان يعلم صار عليه الإثم وعدم الوقوع، وإن كان لا يعلم فإنه ينتفي وقوع الطلاق ولكن لا إثم على الزوج.
سؤالها الأخير تقول فيه: هل السفر بدون إذن الزوج إلى بيت الأهل جائز ولو كان ذلك لمسافة بعيدة، وإن قال إن سافرت وأنا غير راض فأنت محرمة علي، فما الحكم في هذا لو حصل السفر بعد ذلك القول؟
يجب على المرأة أن تعلم بأنها تحت زوجها مثل الأسيرة، فالحكم له فيها، له أن يمنعها من الخروج ومن السفر، إلا أنه يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف، فلا يكلفها ما لم تجر العادة به، ولا يمنعها مما جرت العادة بفعلها إياه. ولكن على كل حال لا يجوز لها أن تسافر بدون إذنه، ولا أن تخرج من بيته بدون إذنه. فإذا قال لها: إن سافرت بغير إذني فأنت محرمة علي، فإن هذه مسألة لا نستطيع أن نتكلم بها من هنا ونقول إنه إذا وقع اسم المرء فعليه أن يسأل أقرب عالم يثق به في بلده أو في غير بلده، إنما نحن لا نحب أن نتكلم بها هنا لأنه يسمعها من لا يفهم الموضوع فيها. نعم.
هذه رسالة من السائل خاء ألف نون من جدة، يقول حدث أن تقدمت طالبا يد إحدى قريباتي وقد وافق أهلها وعقدت قراني عليها، وكانت المدة التي بين عقد القران والزواج طويلة جدا، وفي لحظة ضعف مني طلقتها، فأرجو أن تفيدوني هل يقع الطلاق بهذا، علما لأني نطقت بالطلاق سرا في نفسي.
نعم، يقع الطلاق عليها وتكون دائما منك ولا عدة عليها ما دمت لم تدخل بها ولم تخلو بها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وعلى هذا فإن الطلاق ماض وليس لك عليها رجوع إلا بعقد جديد، وفي هذه الحال يكون لها نصف المهر الذي سميت. إذا كنت قد عينت مهرا معينا مدفوعا أو موعودا فإن لها نصف المهر، لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما إذا كنت لم تسمي لها مهرا ولم تدفع لها شيئا فإنه يجب عليك أن تمتعها بقدر يسرك ووسرك، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. سائل الطيب محمد من السودان، سؤاله الأول يقول ما معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معنى قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هو أن اليهود لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بدلا من بيت المقدس، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة يصلي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة فيقلب وجهه في السماء ترقبا لنزول جبريل بذلك، فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فكان اليهود ينتقدون ذلك، وهو أنه اتجه أولا إلى بيت المقدس ثم اتجه ثانيا إلى الكعبة، فبين الله تعالى أن الاتجاه إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر، ولكن البر طاعة الله سبحانه وتعالى والإيمان به، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. والمعنى ولكن البر هو بالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، الإيمان الذي يستلزم امتثال أمر الله تعالى واجتناب نهيه، فهذا هو حقيقة البر. نعم.
بارك الله فيكم. السؤال الثاني يقول ما الفرق بين الغيبة والبهتان وما حكمهما وماذا يفعل من عزم على التوبة منهما؟
الغيبة فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذكرك أخاك بما يكره.
نعم.
مما يتصف به من العيوب الخلقية أو الخلقية، فهذه هي الغيبة،
في غيبته
أن تذكر أخاك بما يكره في غيبته، ولهذا قيل لها غيبة. وأما إذا ذكرته بما يكره في مقابلته فإنه يسمى سبا وشتما، وهذا إذا كان المذكور متصفا بما قلت فيه، أما إذا كان غير متصف فإنه يكون بهتانا أي كذبا. ولهذا قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد دهبته. إذن فالفرق بين الغيبة والبهتان أن الغيبة أن يكون الرجل الذي وقعت عليه الغيبة متصفا بما ذكر فيه،
نعم،
وأما البهتان فأن يكون غير متصف بما فيه بل يبعث به ويكذب عليه فيه، فتكون إذن مركبة من غيبة وبهتان.
نعم. ماذا يعمل من أراد التوبة منهما؟
أما من أراد التوبة منهما فإنه يستغفر لأخيه الذي اغتابه،
لا،
ويكثر من الثناء عليه بما يستحق في الأماكن التي اغتابه فيها، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وهل يجب عليه أن يتحلله فيذهب إليه ويخبره بما جرى منه في حقه أو لا؟
نعم.
قال بعض أهل العلم إنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، لأنه يخشى أن يصل إليه العلم فيما بعد،
كان يطلب منه السماح.
نعم، يطلب منه السماح. وقال بعض أهل العلم إنه إن كان أخاه قد علم بارتكابه فإنه يجب عليه أن يذهب إليه ويتحلله، أن يطلب منه السماح. وإن كان لم يعلم فإن الأولى أن لا يخبره، لأنه ربما لو أخبره لركب رأسه ولم يسمح له، وحصل بينهما عداوة وبغضاء، فيكون هو السبب في إثارة هذه العداوة والبغضاء. وهذا القول هو الراجح، أنه لا يخبره بل يستغفر له ويثني عليه بما يستحق في المجالس التي اغتابه فيها. اللهم إلا إذا كان يخشى أن يصل إليه العلم أو نحو ذلك من الأمور التي تحتاج إلى استحلال، فإنه لا بد أن يستحله.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع سين صاد كاف، مصري مقيم بالمملكة العربية السعودية، يقول في سؤاله الأول: بعد عقد القران وقبل الدخول على زوجتي حلفت بالطلاق للإقلاع عن عادة سيئة كنت أمارسها بقولي تكون امرأتي طالقا إذا عدت إليها، ولكنني رجعت إليها مرة أخرى واستمرت حياتنا الزوجية كالعادة، فما الحكم في هذه اليمين مع العلم أنه كان بيني وبين نفسي دون علمها ولا علم وليها؟ وعند البداية للحلف بالطلاق هذا كانت النية ليست بغرض الطلاق ولكن للإقلاع عن هذه العادة، وسبب استمراري في حياتنا الزوجية أنني أجبت بأن اليمين ما دام ليس أمامها فلا يقع. راجيا زيادة الإطمئنان والإفادة منكم، أفادكم الله وجزاكم عنا أحسن الجزاء.
هذا السؤال مقدم له مقدمة، وهي أنه قد كثر من الناس في الآونة الأخيرة الحلف بالطلاق، فصار الإنسان منهم يرسل لسانه في هذا الأمر في أتفه الأمور، وربما يجعله طلاقا لائما بالثلاث. وهذا أمر ينبغي للمرء أن ينزه لسانه عنه، لأن الحلف المشروع إنما يكون بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فإذا أردت أن تحلف فاحلف بالله سبحانه وتعالى، فقل: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعلن كذا، أو باسم آخر من أسماء الله تعالى، أو بصفة من صفاته. أما أن تحلف بالطلاق أو بالعتق أو بغير ذلك فإنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فنصيحتي لإخواننا أن لا يوصلوا ألسنتهم بمثل هذا اليمين. ثم أعود لأجيب السائل عن سؤاله، فأقول: غريب منك أيها الأخ أن يكون مبادرتك لزوجتك التي عقدت عليها ولم تدخل بها محاولة الطلاق لها فتحلف الطلاق، فهل صبرت على الأقل إلى أن تدخل بها ويمضي وقت؟ فالطلاق ليس أمرا هينا يتلاعب به المرء عند أكثر الأمور. ولهذا نجد كثيرا من الناس الذين لا يهتمون بهذا الأمر والذين يطلقون طلاقا منجزا غير معلق ولا مقصود من اليمين، نجدهم دائما يندمون ويذهبون إلى عتبة كل عالم لعلهم يجدون الخلاص، ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم وملكوها عند الغضب لكان ذلك أولى بهم وأدرى. أما بالنسبة لمسألتك فإنه ما دمت قاصدا الامتناع من هذا العمل السيء فإن هذا الطلاق المعلق حكمه حكم اليمين إذا خالفت ما حلفت عليه، وجب عليك كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام 3 أيام متتابعة. ولا فرق بين أن تقول ذلك وزوجتك لم تسمع أو تقول ذلك وهي أمامك تسمع، لا فرق.
لا.
وإفتاء من أفتاك بأنه حيث كان بينك وبين نفسك لم تواجه به الزوجة فإنه يكون يمينا، هذه الفتوى فيها نظر، لأنه لا فرق إذا قصدت اليمين بين أن تقولها لزوجتك مواجهة أو تقولها في مكان لا يسمعك أحد أو تقولها في مكان سمعك غير الزوجة.
هذا الحكم فيما إذا كان كلامه لنفسه مع نفسه كلاما منطوقا نطق به.
نعم نعم نطق به، وأما ما حدث به نفسه فإنه لا يؤخذ به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم.
نعم بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول هل إذا أوقع زوج على زوجته بما يحمل معنى الطلاق بأن قال لها مثلا وهو يؤكد لها بأنه سوف يرسل لها ورقتها ومفهوم لديها أن الورقة تعني ورقة الطلاق، فهل يعد هذا طلاقا أم لا؟
إذا قال الزوج سأرسل ورقة طلاق أو سأطلقك
أو الورقة إجمالا
أو الورقة التي يفهم منها ورقة الطلاق،
لا،
فإن هذا وعد بالطلاق وليس إيقاعا له ولا يقع عليه بذلك طلاق. فلو أراد أن يرجع عن نيته هذه فلا حرج عليه. أما إذا قال لزوجته قد طلقتك وتأتيك ورقة الطلاق فيما بعد فإن الطلاق يقع، وإذا كتب الطلاق عند المأذون أو غيره ممن تعتمد كتابته وقال له اكتب بأني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، فإن هذا الأمر بكتابة الطلاق لا يعد طلقة ثانية، لأنه يراد به كتابة طلاق قد وقع منه ومضى، فهو خبر عن أمر قد وقع فلا تكون طلقة واحدة، إذ أنه فرق بين الإخبار عن الطلاق وبين إنشاء الطلاق.
سؤاله الأخير يتعلق بالوضوء، يقول هل يشترط في الوضوء تسمية الصلاة التي سيصلى به أن يصلى به حتى ينتقض وضوءه ولو كان لأكثر من صلاة؟
لا يشترط أن يسمي الصلاة التي توضأ لها،
لا
يعني لا يشترط أن ينهيها، وكذلك لا ينطق بها بلسانه، كما هو معروف أن النطق بالنية ليس من الأمور المستحبة، لكن إذا توضأ لصلاة الظهر مثلا فله أن يصلي الظهر ويتنفل بهذا الوضوء، وله أن يصلي العصر والمغرب والعشاء ما دام على وضوئه، ولا حاجة إلى تعيين الصلاة. كما أنه لو توضأ بنية رفع الحدث بدون أن ينوي صلاة أو غيرها فإنه يرتفع حدثه وله أن يصلي به ما شاء.
ولو سمى لا يتقيد بالتسمية؟
نعم ولو سمى لا يتقيد بالتسمية،
مثلا لو نوى بوضوء صلاة الظهر مثلا يجوز له أن يصلي العصر والمغرب.
نعم.
نعم بارك الله فيكم. هذه رسالة بعثت بها الأخت سين ميم من جدة. في رسالتها تشكو من زوجها الذي تزوجها منذ ما يقارب 35 سنة وقد أنجبت له الأولاد والبنات، ولكنه بعد هذه العشرة الطويلة تنكر لها وأصبح يعاملها معاملة سيئة وهجرها من الكلام والمجالسة ومن كل شيء، وقد حاولت أن تكسب رضاه ولكنه يرفض كل تودد منها وتقرب إليه ويصر على رفضه لها وعدم تلبيته لطلباتها. فهي تسأل عن الحكم فيما لو تركته وذهبت إلى أهلها علما أنه تزوجها وهي يتيمة وبدون رضاها أيضا، ولكنها صبرت عليه وعاشت معه رغم كل ذلك السنين الطويلة، وترجو أيضا إهداء نصيحة إلى هذا الزوج وأمثاله لعل الله أن يهديه.
النصيحة لهذا الزوج أن يتذكر قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وعليه إذا كان قد هجرها لسبب يظنه مبيحا للهجر أن يحاول إصلاح الأمر ببيان السبب لها من أجل معالجته، وأما أن يكف عنها هكذا فليس هذا من العشرة بالمعروف. أما بالنسبة لها فإنه يجب عليها أن تصبر على ما حصل من زوجها وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أولادها، والذي أرى لها أن تبقى في بيت الزوج صابرة محتسبة للأجر حتى لا يتفرق الأولاد وتتشتت العائلة، ولكل شيء غاية ونهاية ودوام الحال كما قيل من المحال.
هذا السؤال من المستمع عين يا نون من الطائف الشهداء الجنوبية، يقول: لقد رضعت ابنة خالتي من أمي في يوم واحد مرتين أو 3 مرات مع أخي الذي هو أكبر مني بفارق 4 أولاد، وقد تزوجت ابنة خالتي على رجل آخر وأنجبت بنتا فتزوجت أنا ابنتها أي ببنت البنت، فهل يجوز لذلك أم لا؟
ينبغي أن يعلم بأن الرضاع المحرم الذي يثبت به كون الرضيع ابنا للمرضعة يشترط فيه أن يكون 5 رضعات فأكثر قبل الفطام. وحسب سؤال السائل فإن هذه الطفلة التي صارت أما لم ترتضع من أمه إلا 3 رضعات فقط، وعلى هذا فلا تكون أختا له بل هي بنت خالته، ويجوز له أن يتزوج ابنتها لعدم ثبوت الرضاع المحرم. وقبل بناء الجواب أذكر المستمعين أن كثيرا من العامة يظنون أن البنت إذا ارتضعت من أم الإنسان مع ولد أكبر منه فإنها لا تكون أختا له، وهذا خطأ عظيم، فإن أي طفل رضع من أمك فإنه يكون أخا لك سواء ارتضع من اللبن الذي نشأ من الحمل بك أو ارتضع من لبن سابق أو لاحق، المهم أنه متى ارتضع رضاعا معتبرا من أمك قبلك أو بعدك أو معك فإنه يكون أخا لك من الرضاعة، ويكون كذلك أيضا أخا لأولاد زوجها الذي نشأ لبنها منه يكون أخا لهم من الأب لأن أباهم واحد.
أحسن الله إليكم. أيها الهبة مفتاح من بحرة، يقول: كثير من الناس يذبحون ذبائحهم باليد الشمال مع العلم أنهم يذكرون اسم الله عليها، فهل يؤثر ذلك على حلها أم لا يؤثر؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا يشترط في الذبح أن يكون باليد اليمنى، بل هو جائز باليد اليمنى وباليد اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ولم يقيد ذلك بكونه في اليد اليمنى. لكن لا ريب أنه في اليد اليمنى أولى، لأنها أقوى، وإذا كانت أقوى فإنها تكون أريح للذبيحة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراحة الذبيحة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحه، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعلى هذا فقد يكون الذبح في اليسرى أولى من الذبح في اليمنى، كما لو كان الإنسان أعسر، يعني يعمل بيد اليسرى ولا يعمل باليد اليمنى، ويسمى في اللغة العامية عندنا الأشبث، فإنه في هذه الحال الأولى أن يذبح باليسرى لأنها أقوى، فتكون أريح للحيوان، وعليه فيضجع الحيوان في هذه الحال على الجنب الأيمن ثم يذبحه. والأفضل أن يذبح الحيوان ويضع رجله على عنقه ليتمكن من الذبح، وأما الإمساك بيديه ورجليه فليس هذا من السنة، بل إن العلماء يقولون الأولى أن تطلق يداه ورجلاه، لأن ذلك أريح له ولأنه أبلغ في إخراج الدم، إذ أنه مع الحركة يسير الدم ويندفع ويخرج، وكلما كان أبلغ في إنهاء الدم فإنه أولى، عكس ما يفعله العامة الآن، حيث يربطون عليه إذا أرادوا ذبحه ويمسكون بيديه ورجليه، فربما يؤلمونه قبل أن يذبحوه. كذلك بعض العامة يأخذ بيد الحيوان ويرويها على عنقه من الخلف، وهذا أيضا أقل ما نقول فيه إنه مكروه، لأنه بلا شك إذا لوى يده على عنقه من الخلف فإن ذلك يؤلمه ويؤذيه، وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وليرح ذبيحته. وخلاصة الجواب أن نقول: لا بأس أن الإنسان يذبح بيده اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون ذبحه باليمنى.
سؤاله الآخر يقول: إذا مات من لم يصلي وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهل يرث ورثته من بعده وإن كانوا صالحين؟ وهل ميراثهم حلالا؟ وهل تجوز الصلاة عليه؟ وهل تتبع جنازته؟ أفيدونا أفادكم الله.
إذا مات من لا يصلي فإنه مات كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ولا فرق بينه وبين عابد الصنم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فهذا كافر، وإن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة كذبها فعله. فالمنافقون يقولون: لا إله إلا الله، ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام: نشهد إنك لرسول الله، ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا، لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك. إذن فمن مات وهو لا يصلي حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، لأنه من أهل النار، ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر. وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه الذي رواه أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا ماذا نصنع به؟ نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونرمس ونرمسه فيها بدون تفصيل ولا تكفين ولا صلاة. وهذه المسألة مشكلة عظيمة، لأنها قد توجد من بعض الناس، وأهلهم يعرفون ذلك أنه لا يصلي وأنه مات وهو لم يصلي ولم يعلم منه أنه آمن بالله وتاب، ومع ذلك يغسلونه ويكفنونه ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه، وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم، لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين، فإن المؤمنين إذا لو علموا أنه لا يصلي ما صلوا عليه، وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه. فأنا أنصح أخواننا المسلمين أن ننتبه لهذه المسألة العظيمة، كما أنني أيضا أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين، فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة، فمن تركها فهو كافر، كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم.
هذا سؤال من المستمع يحيى عبد القادر، يمني الجنسية، يقول: يوجد مسجد في قرية، وكان قبل فترة في هذا المسجد قبر وهو مبني عليه بالإسمنت ويبلغ ارتفاعه نصف متر، وكان بعض الرجال ومن النساء أيضا إذا جاء عشية الجمعة يزورون هذا القبر ويصبون فوقه من الطيب ويقولون إنه ولي من أولياء الله، ونحن نقول لهم إن هذا حرام وشرك، وبعد فترة عزلوا القبر وما فيه إلى جوار المسجد في حجرة بجانب المسجد، ووضعوا العظام في تلك الحجرة، وأصلحوا القبر بالإسمنت بارتفاع نصف متر، ووضعوا لها بابا من الحديد، فما حكم فعلهم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
المساجد التي فيها قبور لا يخفو أمرها من حالين: الحال الأولى أن تكون المساجد سابقة على القبر، بمعنى أن المسجد قد بني ثم يدفن فيه ميت بعد بنائه، فهذا يجب أن ينبش القبر ويدفن الميت خارج المسجد في المقابر. والحالة الثانية أن يكون القبر سابقا على المسجد، بمعنى أنه يكون قبر ثم يبنى عليه مسجد، وفي هذه الحال يجب أن يهدم المسجد لأنه محرم في هذه الحال، وما كان محرما فإنه لا يجوز إقراره، فيجب أن يهدم المسجد ويبقى القبر في مكانه، لكنه لا يجوز أن يبقى القبر على ما وصف السائل مرفوعا مزخرفا مبنيا بالإسمنت، لأن هذا من تعظيم القبور وإشرافها، وقد قال علي لأبي الحجاج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع سورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وكذلك أيضا من المنكر أن يصب عليه الطيب أو توضع عليه الزهور أو يتبرك بترابه أو نحو ذلك من الأمور المنكرة التي تكون وسيلة إلى الشرك، فإن وسائل الأمور تلحق بغاياتها، بمعنى أنها تكون محرمة وإن كانت لا تساويها في مقدار الإثم وفي الحكم، لكنه لا شك أن وسائل المحرم محرمة يجب البعد عنها. الله أعلم.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة إسراء محمد من العراق محافظة أربيل،
تقول: أنا فتاة متزوجة حديثا ومشكلتي هي زوجي، فهو إنسان بعيد عن الإسلام بتصرفاته وأفعاله، فهو لا يصلي ولا يصوم، بل ويمنعني من الصيام حتى رمضان، ويمنعني من فعل كل خير، علما أنني أعمل مدرسة لأساهم معه في تكاليف المعيشة، ولكنه يلح علي أن أترك العمل مع حاجتنا الماسة إلى ما أحصل منه من رواتب، وسبب إلحاحه علي هو الشك الذي يراوده في، فهو يشك في تصرفاتي رغم أنني متمسكة بالدين إلى أبعد حد، فلا أخرج إلا محجبة رغم قلة المتمسكين بالحجاب عندنا، ولكنه مع ذلك لا يثق بي، وقد ترك هو عمله أيضا ليبقى إلى جانبي بالبيت يراقبني في كل حركة أقوم بها، علما أنه يصرف على إخوة له يتامى، ومع ذلك ترك العمل وجلس في البيت. كما هو الحل الذي ترونه يرضي الله عني؟ فأبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن ماذا يمكن لي أن أفعله كي أغير من سلوك هذا الرجل الذي لا يعرف الله ولا دينه؟ أرشدوني أثابكم الله.
بالنسبة إليك، لا يجوز لك البقاء مع هذا الزوج، لأنه بترك الصلاة كان كافرا، والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه. قال الله تعالى: فلا ترجعوهن إلى الكفار، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالنكاح بينك وبينه منفتح، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام، فحينئذ تبقى الزوجية. وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه في الحقيقة تصرف خاطئ، وعندي أن فيه نوعا من المرض، وهو مرض الشك والوسواس الذي قد يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم. وهذا المرض لا شيء أحسن من إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن واللجوء إلى الله سبحانه والتوكل عليه والاعتماد عليه في القضاء على هذا الوسواس الذي حصل لزوجك. والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارق هذا الزوج وأن لا تبقي معه، لأنه كافر وأنت مؤمنة. وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه، ونسأل الله له الهداية والتوفيق.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع عثمان علي العميرين من الثانوية التجارية بالرياض، يقول: هل يثاب الإنسان الذي يقرأ القرآن ولو لم يفهم معانيه؟
القرآن الكريم مبارك، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالإنسان مأجور على قراءته سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن لا ينبغي للمؤمن أن يقرأ قرآنا مكلفا بالعمل به بدون أن يفهم معناه. فالإنسان لو أراد أن يتعلم الطب مثلا ودرس كتب الطب، فإنه لا يمكن أن يستفيد منها حتى يعرف معناها وتشرح له، بل هو يحرص كل الحرص على أن يفهم معناها من أجل أن يطبقها. فما ذلك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو شفاء لما في الصدور وموعظة للناس، أن يقرأه الإنسان بدون تدبر وبدون فهم بمعناه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا. فالإنسان مثاب ومأجور على قراءة القرآن سواء فهم معناه أم لم يفهم، ولكن ينبغي له أن يحرص كل الحرص على فهم معناه، وأن يتلقى هذا المعنى من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. فإن لم يتيسر له عالم يفهمه المعنى فليرجع إلى كتب التفسير الموثوقة مثل تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وغيرهما من التفاسير التي تعتني بالتفسير الأثري المروي عن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم.
سؤاله الثاني يقول: سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من الزواج من الأقارب لمستقبل الأولاد من حيث الذكاء وحسن الخلقة ونحو ذلك، فهل هذه القاعدة صحيحة؟
هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم وأشار إلى ما ذكرت من أن للوراثة تأثيرا، ولا ريب أن للوراثة تأثيرا في خلق الإنسان وفي خلقته. ولهذا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود يعرض بعرض هذه المرأة، كيف يكون الولد أسود وأبواه كل منهما أبيض؟ فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى لها ذلك؟ فقال الرجل: لعله نزعه عرق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا لعله نزعه عرق. فدل هذا على أن للوراثة تأثيرا ولا ريب في هذا، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربة ذاك. فالمرجع في خطبة المرأة إلى الدين، فكلما كانت أدين وكلما كانت أجمل فإنها أولى سواء كانت قريبة أم بعيدة، وذلك لأن الدينة تحفظه في ماله وفي ولده وفي بيته، والجميلة تسد حاجته وتغض بصره ولا يلتفت معها إلى أحد.
له سؤال أخير يقول: هل صحيح أن كل امرأة تلد تسقط عنها ذنوبها كلها لما تلاقيه أثناء الولادة من آلام ومتاعب، ففيها تمحيص لذنوبها؟
هذا ليس بصحيح، ولكن المرأة كغيرها من بني آدم إذا أصابها شيء فصبرت واحتسبت الأجر فإنها تؤجر على هذه الآلام والمصائب، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مثل بما دون ذلك، مثل بالشوكة يشاقها فإنه يكفر بها عنه. واعلم أن المصائب التي تصيب المرء إذا صبر واحتسب الأجر من الله كان مثابا على ما حصل منه من صبر واحتساب، وكان أصل المصيبة تكفيرا لذنوبه، فالمصائب مكفرة على كل حال. فإن قارنه الصبر كان مثابا عليه الإنسان من أجل هذا الصبر الذي حصل منه عليها. فالمرأة عند الولادة لا شك أنها تتألم وأنها تتأذى، وهذا الألم يكفر به عنها، فإذا صبرت واحتسبت وجه من الله كان مع التكفير زيادة في ثوابها وحسناتها.
جزاكم الله خير الجزاء. إخوتي، ما الحكم في رجل أغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك، وفي اليوم التالي طالحها وقال أمامها 3 مرات: أرجعتك إلى عصمة نكاحي السابق، فقالت: قبلت، ولم يعمل سوى ذلك شيئا، فما حكم من فعل هذا الفعل؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب 2 طلقة ثم رجعها، نقول: الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتشف أوداده ويقف شعره ويحمر وجهه، وربما يفقد وعيه، ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يتوضأ
وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع. وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يشكك شيئا. وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل جانب العقل على جانب العاطفة، لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية. وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره، فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، والحديث صحيح في البخاري. هذه نصيحتنا لهذا الأخ السائل وغيره بالنسبة للغضب. أما بالنسبة للطلاق أصابه منه، فلا يخلو الغضبان من ثلاث أحوال: إما أن يكون الغضب يسيرا يتحكم الإنسان في نفسه وتصرفه حالته، فهذا لا شك في أن الطلاق يقع منه ويترتب عليه آثاره، لأن مثل هذا الغضب لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحالة الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول، ولا يدري أهو في بر أم بحر أم في أرض أم في سماء، ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره 100 مرة، لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله، أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما. وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال. الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين، فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه، هو يعي ما يقول ويدري ما يقول، لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه، بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق، وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول، لكن كالمرغم على ذلك. ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق. فمنهم من يقول إنه لا يقع، ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، قالوا هذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق. وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول، وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق، لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وخير حاله والوضوء. فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك، هل أنت من أهل الحالة الأولى التي في ابتداء الغضب، أو من أهل الحالة الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته، أم من أهل الحال الثالثة الوسطى، حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع. وعلى كل حال فإن الطلقتين في فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق، أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة، إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق. أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطبيقات ثلاث، ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيره.
لا، استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو، هل يكفي هذا أم لابد من إشهاد شهود على الرجعة؟
الإشهاد على الرجعة ظنه مؤكدة،
لا،
ولكن الرجعة تحصل بدون إشهاد، فالإشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يشهد أن يرجع إلا بإشهاد.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل جابر بن جابر أبو هادي، يمني الجنسية، مقيم بالرياض. يقول: لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي، وقد انهدم هذا البيت وجددت عمارته، ويوجد بجانبه قبور كثيرة، وبينما كنا نحفر أساسه عثرنا على عظام دارية يبدو أنها من القبور المجاورة، فأخذت هذه العظام ودفنتها في مكان آخر بعيدا عن البيت، وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور، وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا، ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر، فهل يحق لنا السكن في هذا البيت، وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم أم لا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحق بالأرض منكم، لأنهم لما دخلوا فيها ملكوها، ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين، ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليه. وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين، فإن القبور بيوت الأموات، ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمون بأن فيها أموات. وبقي علينا تنبيه، وهو قولك المرحومة، والدتي المرحومة، فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ، يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين، وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحل، لأنه لا يجوز أن يخبر أن هذا الميت قد رحل أو عذب بدون علم، قال الله تعالى: ولا تقص ما ليس لك به علم، لكن الناس لا يريدون بذلك الإخبار قطعا. الإنسان الذي يقول المرحوم الوالد أو المرحومة الوالدة أو المرحومة الأخت أو الأخ وما أشبه ذلك لا يريدون بهذا الجزم أو الإخبار أنهم مرحومون، وإنما يريدون بذلك الدعاء أن الله تعالى قد رحمهم والرجع، وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول: فلان رحمه الله، فلان غفر الله له، ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله، لأن جملة رحمه الله جملة خبرية، والمرحوم بمعنى الذي رحم، فهي أيضا خبرية، فلا فرق بينهما، أي بين مدلوليهما في اللغة العربية. فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله. على كل حال نقول: لا إنكار في هذه الجملة، أي في قولنا فلان المرسول وفلان المغفور له وما أشبه ذلك، لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له، ولكننا نسأل الله ونرجو، فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار.
وفرق بين هذا وهذا.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من السائلة هائية من العراق محافظة نينوى، تقول: توفي شخص وترك 5 أولاد و3 بنات، منهم ابن وبنت من زوجة أخرى، وقد ترك للجميع ميراثا وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال، علما أن عمرهما لا يتجاوز 5 سنين، وترك هذا المال وديعة عند ابن أخيه. فقام أحد أولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة أنه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا وصية لوارث. وقد سألوا أحد العلماء عندهم فقال: يجب أن يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال: يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة. فما هو الحكم الشرعي في هذا؟ وماذا يفهم من الحديث الشريف: لا وصية لوارث؟
هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع، ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل. فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم، إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب، كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات، إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما. لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقان، إذا استحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة، ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى. ولكن أرى أن من الأحسن أن ينفذ وصية والدهما، لا سيما أن أخوتهما هذا أن أخويهما هذين صغيران، فهما محل الرحمة، لأنهما إذا كان صغيرين فهما يتيمان، والله تعالى قد أوصى باليتامى خيرا. فرأيي أنهما أن بقية الورثة ينبغي لهم أن ينظروا هذه الوصية ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافقوا مراده، ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدة، يقول: إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية، وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك، بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة، فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله؟
الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن التمية، فلما رجع بالصدقة قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر ذلك وقال: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى له أم لا؟ تدل ذلك وهو قوله: هل لا جلس في بيت أبيه وأمه، على السبب الذي من أجله حجر أصحاب الأعمال العامة من قبول ما يهدى إليه. فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا، فلولا أنه عمل ما أهدي إليه، وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة، فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا، فإن هذا أسلم وأورى.
هذه رسالة من السائل محمد العوضي العفيفي، مصري يعمل بالعراق. يقول: تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين، وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي، وأنا رضعت من أمها مع أخيها، ثم تركتها بعد ذلك بسبب الرضاع. ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي: ما دام الرضاع لم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا. ثم استرجعتها بعد ذلك وأنجبت طفلين آخرين، فما حكم الشرع في هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
أولا، ينبغي أن يعلم أن الرضاع المحرم الذي تثبت به أمومة المرضعة هو ما كان 5 رضاعات فأكثر قبل الفطام. فإذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها، إذا كانت قد رضعت من أمك 5 رضاعات قبل أن تفطم، أو كنت أنت قد رضعت من أمها 5 رضاعات قبل أن تفطم أنت، فإن الأخوة ثابتة، سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد، أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها، لأن الأم واحدة. فهي أما أرضعتها أمك صارت بنتا لها، وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك، وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها، سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها. ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها. إن كنت رضعت من أمها 5 رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك 5 رضعات فإنها لا تحل لك أيضا لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو لاحق، وكذلك هي. فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع 5 مرات منها لأمك أو منك لأمها. إن كان الأمر كذلك فإنه النكاح باطل، ويجب عليك أن تفارقها، ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك، لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال، وهذا وطء بشبهة، فيكون الأولاد لك.
جزاكم الله خيرا. أيها الحلقة حول الحج وما يتعلق به من أحكام، وهذه أولى الرسائل بعث بها السائل شرف الدين أحمد العروس، مقيم بالرياض. يقول: قدمت من خارج المملكة قاصدا العمرة، وقبل وصولي إلى مطار جدة غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة، وكان في الطائرة شيخ أعرفه واعتمد عليه في العلم، ولما سألته قال لي بإمكاننا الإحرام من مطار جدة، فتمسكت برأيه وأحرمت بالمطار. وبعدما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة المنورة حيث مكثت هناك 2 شوال وذي القعدة، وسألت بعض من أثق بعلمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة، حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال، وهل يلزمني دم؟ إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتا لمن يمر عليه، وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي، مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت للعمرة، وأنه يمكنني الآن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم بالمدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفردا. وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء لأنك جاوزته جاهلا ومقتديا برأي هذا الشيخ،
واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي، ولكن بعض الزملاء لا يزالون يشكلون علي ويناقشوني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك بإجابة شافية ونصيحة كافية، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السؤال يتضمن شيئين: الشيء الأول أنك لم تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والثاني أنك عندما أحرمت بالعمرة تذكر أنك لم تنوي التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة بالحج. فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة وهو يريد الحج أو العمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حال الميقات، أي إذا كان فوقه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل العراق يقولون له: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا، وإنها ثور عن طريقنا يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكم. فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أن المحالات معتبرة، سواء كنت في الأرض فحاليت الميقات عن يمينك أو شمالك، أو كنت من فوق فحاليته من فوق. وتأخيرك الإحرام إلى جدة معناه أنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد عمرة، وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية، وهي دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء. ولكن ما دمت قد سألت هذا الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وأنه ذو علم وأفتاك لأنه يجوز الإحرام من مطار جدة، وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل لأنه يجب عليك الإحرام إذا حليت الميقات، فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سأل من يظنه أهلا للفتوى فأفتاه فأخطأ فإنما اسمه على من أفتاه، أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه. وأما الثاني وهو أنك ذكرت أنك لم تنوي التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من الفليفة أي من أبي عرعلي، فإنه يجب أن تعلم أن من قدم إلى مكة في أشهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع، لأن هذا هو معنى التمتع. فإن الله تعالى يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن يحرم بالحج ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد. فإذا أتى بعمرة وتحلل منها صدق عليه أنه تمتع بها أي بسببها إلى العمرة إلى الحج، أي إلى أن أتى وقت الحج. ومعنى تمتع بها أنه تمتع بما أحل الله له حيث تحلل من عمرته فأصبح حلالا الحل كله، يتمتع بكل محظورات الإحرام. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن العبد حتى أباح له أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ليتحلل منها ويتمتع بما أحل الله له إلى أن يأتي وقت الحج. وعلى هذا فما دمت قادما من بلادك وأنت تريد الحج وأحرمت بالعمرة في أشهر الحج فأنت متمتع، سواء نويت أنك متمتع أم لم تنوي، لأن هذا الذي نويته هو حق حج مكة،
وسواء بقي في مكة أو
في المدينة.
نعم.
بقي أن يقال هل سفرك إلى المدينة مسقط الهدي عنك أم لا؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يرى أن الإنسان إذا سافر بين العمرة والحج مسافة قصر انقطع تمتعه وسقط عنه دم التمتع، ولكن هذا قول ضعيف، لأن هذا الشرط لم يذكره الله عز وجل في القرآن، ولم ترد به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يسقط الدم إذا سافر المتمتع بين العمرة والحج إلا إذا رجع إلى بلده، فإنه إذا رجع إلى بلده انقطع سفره برجوعه إلى بلده وصار منشئا للحج سفرا جديدا غير سفره الأول، وحينئذ يسقط عنه حج التمتع، لأنه في واقع أتى بالحج في سفر جديد غير السفر الأول. فهذه الصورة فقط هي التي يسقط بها حد التمتع، لأنه لا يسقط عليه أنه تمتع بالعمرة إلى الحج، حيث أنه انقطع حكم السفر بحقه وأنشأ سفرا جديدا في حجه.
بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع عبد الرحمن عبد الهادي العتيبي من البجادية، يقول: ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئا حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وكيف ذلك، وما هي الأشياء التي يمتنع من سيضحي عن فعلها، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب، وهل يلتزم به المقيم والحاج على سواء أم هو خاص بالمقيم دون الحاج؟
هذا الحديث صحيح رواه مسلم، وحكمه التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا، وفي رواية: ولا من بشره، وبشر الجلد، يعني أنه ما ينكف شيئا من جلده كما يفعله بعض الناس، ينكف من عقبه من قدمه. فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة. والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يلد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها، وعلى هذا فأحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار، لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى لترك الترفه، شرع لمن في الأمصار هذا الأمر، شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه.
نعم، يعني هذا الحكمة من تشريع.
نعم. وإنما يقول في ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع، فلو أراد أحد أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظفار أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثما، فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثابا مأثورا، لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك. وعلى هذا فاجتناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعة لله ورسوله مثابا عليها، وهذه من نعمة الله بلا شك. وهذا الحكم إنما خص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ، ذلك لأن الحديث إنما ورد وأراد أحدكم أن يضحي فقط فيقتصر على ما جاء به النهي، ثم إنه قد علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأبصارهم وأبشارهم، فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يرحل فقط. ثم إن المراد من أراد أن يرحل من نفسه، لا من أراد أن يرحل وصية لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه، فإن هذا ليس مرحلا في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره فلا يتعلق به حكم الأضحية، ولهذا لا يثاب على هذه الأضحية ثواب المرحل، إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته